بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بدأنا معكم الفصل الثالث. يقول الفصل الثالث في القضايا وأحوالها الدلالة. الدلالة هذا عنوان شيخ بدار رحمة الله عليه. وجود الشيء في الكتابة بحسب الأغلب يدل على وجوده في العبارة، وهو دائما يدل على وجوده في الأذهان، وهما بالوضع وهو على الذي في الأعيان وهو بالطبع، والأطراف بتوسط الأوساط. تحتاج إلى أسطرلاب معرفي دقيق جدا مثل هذا الهبل الذي هو في الناظة، هذا الناظور الكبير الذي صنعه هبل، هذا الفلكي الكبير الأمريكي. عبارات كلها معقدة، طبيعة المتون لغة بربرية. نعم، الجميع يبقى متوقفا ومتحيرا أمام هذه الألغاز. أول ما دخلت الحوزة في قم المقدسة وأنا جئت من الجزائر بذهنية جامعية، كنت أدرس في الجامعة الفيزياء النظرية، لا أعرف هذه فلسفة المتون. فنسمع الأستاذ يقول دفع دخل مقدر، بعد دخلها لي أنت في ذهني، دفع دخل مقدر، يعني باللسان الجامعي عندنا مداخلة، عندنا إشكال افتراضي نفترضه ثم نرده. دفع يعني الرد، رد هذا الإشكال، دفع دخل مقدر، دفع يعني رد الإشكال، دفع دخل يعني إشكال، دخل إشكال، مقدر يعني نفترضه. فشيئا فشيئا استأنست بهذه اللغة البربرية، وهي لغة بربرية في عبارتها إلى أنها جميلة جدا في معانيها وفي عمقها، تصنع العقل حقيقة. نعم، وصلنا في الجلسة التي مرت علينا إلى الحكم. قلنا الحكم هو عملية نفسانية كواقعية نفسانية يدرس في، إذا قلنا الحكم، إذا قلنا عملية تدرس في علم النفس العقلي أو علم النفس الفلسفي. العملية نفسها بوصفها توصل إلى القضايا، هناك تدرس في الحقل المنطقي. جيد، ما هي هذه العملية؟ قلت لكم تربط المحمول بالموضوع. باب ألف، على أي أساس هذه النقطة الحمراء التي بينتها؟ هذا يسمى التوافق، كونفرنس باللغة الفرنسية، يعني لغتي المنطقية، ثقافتي المنطقية ثقافة مدرسية يعني حوزوية، وكذلك مطالعات واسعة في الإنتاج الغربي. كونفونس يعني في توافق. تقول شيخنا ما هو التوافق؟ قلت لك وردة جميلة، في توافق بين الوردة والجمال، الوردة في واد والجمال في واد. الجمال صار علم، علم علم الجمال، الوردة علم في البيولوجية، في البيولوجية. نعم، أو في أي علم آخر لا يهم، أين هذا من هذا؟ لكن نبصر توافقا. ما هو؟ هذه الوردة متعينة، انسى الوردة ركز على التعين. ما هو هذا التعين؟ خطوطها التي أنت تبصرها، هذه الخطوط كثيرة، دقق أنت في الوردة لها خطوط كثيرة، هذه الخطوط تعود إلى وحدة، يعني تتناغم، كثرة في وحدة، تناغم، هذا التناغم يعني ماذا؟ انسجام وحدوي، انسجام وحدوي، بشرط أنه يكون هذا الانسجام والتناغم سالخا، يعني تدرك القوى الخيالية وتلتذ به العاقلة. هذا هو الجمال، ما عنده علاقة بالوردة، عنده علاقة بتلك النقطة، ذلك التعين. هذا التعين هو ذلك الجمال. يعني الجمال ما عنده كمحمول علاقة بالوردة، عنده علاقة بذلك التعين. لاحظت؟ هذا هو التوافق. إذن فيه اختلاف تخندقي، فيه حيثية اختلاف وحيثية توافق، حيثية اشتراك. وهذا هو هذا هو الحكم. يعني فيه جيت اختلاف وجيت اشتراك، نعم، على هذا الأساس نسند الجمال للوردة فتتشكل القضية، الوردة جميلة. إذن الحكم عملية نفسانية، تعينها والقضية، نتاجها والقضية. وبينت لكم فيما مضى بمثال حسي يدركه الشهود الحسي. أنت في حمام، المرآة كلها تضببت، لا تبصر وجهك فيها، تمسح هكذا على المرآة. كنا نسجل الدروس في الأشرطة أو على الجوال بعدما تقدمت الأمور. هذه الحركات لا تظهر في التسجيل الصوتي. الآن الحمد لله تطورت الأمور، نسجل الكاميرا، هذه الحركات لها كذلك مغزى. نعم، فيتغنشتاين هذا من كبار الفلاسفة الغربيين، على أساس كتابه هذا تراكتاروس، يعني الكتاب باللغة تراكتاروس، حتى نطقها صعب، كتاب باللغة اللاتينية، الوضعانية المنطقية، أسست اتجاه على هذا الكتاب. هو كتب كتابا يبحث عنه، عن المعنى، يعني هذه القضية ما هي علاقتها بالواقع الخارجي. قال كل مكونة من مكونات القضية لها مقابل في الواقع الخارجي. نعم، وانتقدوا هذه النظرية العلماء وغير مقبولة. هذا الكتاب كان هو محور المباحثة لنادي فيان، كان فيه موريس تشيلي، كارناب، آير، مجموعة من العلماء وأغلبهم يهود. بعدما جاءت الحرب العالمية الثانية فروا إلى أمريكا، فتأسست ما يسمى بالوضعانية المحدثة، نيو بوزيتيفيزم. عندها مبدأ، ما هو هذا المبدأ؟ يقول به هيوم، سبقوهم إليه، هم أحيوه في القرن العشرين. ما هو المبدأ؟ كل قضية لا تخضع لعملية التجريب لا معنى لها، ليست باطلة، لا معنى لها، يعني حتى في دائرة اللسان الدلالية لا معنى لها. طبعا حكمت هذه المدرسة 50 سنة ثم زالت تروح، إلا أن هذه الذهنية ما زالت حاكمة على شريحة كبيرة من العلماء في الميتافيزيقا، في فلسفة الأخلاق، في الدين. نعم، إذن كل القضايا الدينية والميتافيزيقية والأخلاقية تدخل في المحاق وترمى في سلة المهملات. كان كتاب فيتغنشتاين هو محور المباحثة في نادي فيان، وهم مؤسسو الوضعانية المحدثة، نيو بوزيتيفيزم. ثم تخلى عن مبناه اللساني الأول وتبنى المبنى الثاني، وهو أن اللغة عبارة عن ألعاب، نعم، عبارة عن أفعال، ممارسات قولية. ثم جاء سيرل وأسس على هذا المبنى ما يسمى بالتداولية، براغماتيكس، ليس الذرائعية لويليام جيمس، لا، براغماتيزم، علم لساني، نعم، يؤمن بأن المعنى يتعين بالمراد الجدي، يعني المعنى سياقي وليس المعنى التصوري، لكن قارب المسألة من زاوية غير ما قاربه علم الأصول في مدرستنا، قارب المسألة كأفعال كلامية. لا يهمنا هذا البحث الآن. لماذا أنا جئت بفيتجنشتاين ولماذا غير المبنى جذريا 180 درجة؟ لأنه كان مع شخص وكان يتناقش معه، وهذا الشخص عمل حركة بيده. مثلا في أمريكا يقولون هكذا يعني شيء جيد، وهذا قبيح عند الإيرانيين إلى درجة عجيبة، عند الأمريكيين يعني رائع، إذا سوى هكذا يعني رائع، وهكذا يعني وان، يعني أنت الفريد، فريد من نوعك أنت. هذه الحركة ليست قولية وليست كلامية. ففيتجنشتاين غير المبنى مطلقا. إذن المعنى يأتي بممارسات، لاحظت إن هذا ليس فعلا قوليا وليس تلفظا، حركة. إذن عدل من مبناه القديم اللساني إلى مبنى الجديد، وهذا المبنى الجديد استثمره في فلسفة الدين لبيان اللغة الدينية في فلسفة الدين. لا تستهزأ بهذه المباني، لها تأثير كبير في أمور أخرى خطيرة مثل فلسفة الدين. بهذه العملية وهذه الحركة غير المبنى، فاكتشف أن فيه مدليل غير هذا المبنى التصوري، وإنما هي أفعال. اللغة هي عبارة عن ممارسات قولية، نعم، أفعال كلامية. فكنا ندرس بالتسجيلات، فما كان عندنا الكاميرا، فكثير من الدلاليات لا تسجل. كنا في درس العرفان، فالأستاذ يريد يبين النفس الرحماني في العرفان، فعمل هذه الحركة. قلت له أنا في الدرس، قلت سماحة الأستاذ هذه لم تسجل في المسجل، ضحك. الآن لا، إذا قلت لك أنا السريان، هذه الحركة تعطيك مدلولا. إذن الحكم هو عملية تربط مفردة بمفردة لتوافق في البين. هذا التوافق يجب أن يكون من خصوصيات الموضوع. إذا لم يكن من خصوصيات الموضوع، في المدرسة تعبر عنه بالعرض الذاتي، يعني مواصفة من صميم ذاته. مبدأ التناقض يأتي ويقول هذا الحكم زيفون، وإذا رتبت عليه استدلالا زيف في زيف. وهنا نسأل من يكشف هذا التعين؟ هذا مبدأ سبب الكافي. إن شاء الله إذا وصلنا إلى المعايير العقلية وكيف اشتقت منها المعايير المنطقية أبين لكم هذه الأمور بالتفصيل. الآن فقط افهم الحكم، عملية نفسانية تربط بين مفردة تسمى المحمول ومفردة تسمى الموضوع بملاك حقيقي واقعي نفس أمري. هذا الملاك هو تعين من تعينات الموضوع، هو شأن من شؤونات الموضوع، يسمى في المدرسة اصطلاحا هذا العرض الذاتي، يعني أمر يأتي إلى الموضوع من صميمه. كيف يأتي إذا كان من صميمه؟ لا تشتبه، من صميمه في النظم التحققي، في النظم المنطقي تفكيك فيعرض، حتى لا تشتبه. هذا العروض قد يكون براني، قد يكون ابن البيت، يقولون عرضي يعني يعرضه أين؟ في النظم المنطقي، يعرضه كضيف ابن البيت، لا ابن البيت، عرضي ذاتي. هذه الأمور يجب أن تفهمها جيدا. نتاج هذه العملية القضية، ولهذا قلت لكم الحركة، أنت تمسح على المرآة يختفي الضباب، ما هو الأثر؟ تبصر نفسك في المرآة. هذا الإبصار يعادل، يعني هذه الكاشفية المرآتية يعادل في العملية، عملية النفسانية التي هي الحكم، يعادل القضية. إذن القضية من خصوصياتها الكاشفية، هذه القضية. جيد، هذه القضية الآن ننسبها إلى أمور، دقق معي جيدا. القضية يجب أن تتلبس بالألفاظ، لا يمكن أن تتجلى القضية في خيالك وهي عقلية، يعني يجب أن تربطها بأمور خيالية وهي الألفاظ تواضعية. إذا درسنا القضية في بعدها اللفظي، دراسات لسانية ما عندها علاقة بالمنطق، هذا عندها علاقة بالعلوم اللسانية، مرة تدرسها في بعدها التصوري والجملي، هذه هي يعني التصور والجمل، يعني تدرسها كجملة لسانية وليس كقضية علمية، ما عندك علاقة بالمحتوى القضاوي، فقط كجملة، هنا تدرسها كجملة، ياتي السيمونتيك علم الدلالة، تدرسها هذه الجملة مع جمل أخرى في دائرة المراد التفهيمي والجدي، ياتي علم التداولية، تدرسها في علاماتها التي هي الألفاظ، نعم ياتي علم العلامات سيميوتيك، تدرسها بما هي حاملة لفكر، يعني الذي يستخدم الجملة يبرز فكره، هذا لسانيات العرفانية أو الإدراكية، ليس العرفانية بفتح العين، العرفانية لينغستيك كوغنيتيف أو كوغنيتيف لينغستيك، علم جديد تأسس في نهاية القرن العشرين في كاليفورنيا، من أروع العلوم اللسانية. هذه اللسانيات ما عندنا شغل بها. تدرس هذه القضية بما هي خلفيات تتدخل في صنع المعنى، ما عندك أنت الآن نص، الآن نص منطقي للمحقق الطوسي أو نص فلسفي أو نص كلامي أو نص قرآني أو نص روائي أو نص فيزيائي، كيف تتعامل معه؟ عندك مجموعة من القضايا كخلفيات معرفية لها مدخلية في صنع النص أو في كشف النص، في صنع المعنى النص أو في كشف معنى النص، المؤلف صانع النص حاضر غائب لا نحتاجه، هذه الهرمونيتيك، هذه الدراسة التأويلية أو الهرمونيتيك، الهرمونيتيك أفضل، دعك من فن التأويل أو التأويلية، الهرمونيتيك. الآن دعك من هذا الأمر، تدرس القضية كقوالب للفكر، يجب على الفكر أن يخضع لهذه القوالب المعيارية، هذا هو البحث المنطقي، جيد. الآن انسى القوالب المنطقية، روح إلى القضية بما هي مضمون، بما هي محتوى معرفي، قصها إلى فاعل المعرفة الإنسان المتواجدة فيه، إذا درستها كحقيقة نفسانية علم النفس العقلي، إذا درستها بما هي أذعن بها، يعني من هذه الحيثية أذعن بها فاعل المعرفي يعني الإنسان حامل لهذه المعرفة، يذعن بها مطلقا ويسلم أنها هي الواقع، نظرية اليقين، علم مستقل، البعض يسميه المنطق الحقيقي أو نظرية اليقين، علم كامل. مرة تأتي إلى هذه القضية، هذه القضية تدرسها في دائرة الملكات التي أنتجتها، ملكة الحس، الخيال، العقل، الشهود، الوحي والكشف، هذه الملكات حجة أم لا؟ تأتي نظرية المعرفة. مرة تتعامل مع القضية بما هي كاشفة للواقع الخارجي، نظرية الصدق، نظرية الصدق، ثم تنظر إلى هذه القضية باعتبارها المحتوائي، تنظر إليها بما هي واقع خارجي مطلق، فلسفة مقيد علوم أخرى، زوايا متعددة هذه القضايا بما هي حقائق في النظم المنطقي، تنظر إليها بما هي حقائق ذهنية، ليس حقائق نفسانية، حقائق ذهنية، يعني حقائق توصلك إلى الواقع، لكن لا تنظر إلى حيثية الواقع، تنظر إلى تعينها في الذهن، ليس كحقيقة نفسانية، بل ترقى على النفس. مثلا الإنسان في أفق ذهنك، الإنسان في أفق نفسك غير العلم، العلم حيثية للنفس، مؤدى العلم، المحتوى القصدي كما يقولون، يعني المعلوم بالعرض في أفق النفس. عندنا علم كيف نفساني، تدرسه في الفلسفة، تدرسه في علم النفس، هذا شأنك. لا، متعلق هذا العلم، يعني القصد، القصد يعني الغاية، هو المعلوم بالذات، علم مكشوف، تدرس هذا المكشوف فلسفيا، الوجود الذهني. هذه الأمور بينتها لك حتى لا تشتبه ولا تخلط بين الحقول المعرفية المتعددة. كذلك ندرسها بما هي ظواهر في النفس، تأتي الظاهراتية، العلم الذي أسسه هوسر، أستاذ هايدغر، هذا هوسر يهودي كذلك، كان يعيش في ألمانيا. جيد، إذن عملية الحكم نتاجها هو القضية، كما أنك أنت تمسح المرآة من الضباب، تنزع الضباب، تنكشف لك صورتك في المرآة. فالحكم عملية نفسانية، النتاج هو القضية. لا ندرس الحكم، لأن الحكم يدرس في علم النفس العقلي، ندرس النتاج وهو القضية. نعم، هو القضية، هذه القضية، هذا الفصل يدرس هذه القضية، نتاج الحكم وليس الحكم. إذا وجدت في العبارات الحكم في مكان القضية، فباعتبار العلة الحيثية التعليلية، يعني باعتبار ما أنتج القضية. الدلالة، وجود الشيء في الكتابة، الآن عندنا عبارات مكتوبة، بحسب الأغلب وليس كلية، يدل على وجوده في العبارة. يعني قد تكون عندك أنت علامات على الورق لا يعبر عنها، إذن الكتابة تؤديك إلى العبارة، وهو دائما يدل على وجوده في الذهن. يعني العبارة يعني التواضع، التواضع على هذه الأفراد، طه ليلى على أنها إنسان في اللفظة ليس في المعنى، المعنى لا يمكن أن تتواضع عليه، وهو دائما يدل على وجوده في الأذان، يعطيك المعنى بمجرد أن أتلفظ بالإنسان كلفظ، ذهنك يذهب إلى المعنى في الذهن. نعم، وهما بالوضع، يعني الوجود الكتبي والوجود العباري تواضع، لأن عبارات الفرنسية غير عبارات العربية، كتابة العربية غير الكتابة الفرنسية. وهو على الذي في الأعيان، يعني المعنى الوجود الذهني، هذا الوجود الذهني حقيقة مثالية لا تتدخل فيها أنت أبدا، ليست تواضعية، يشير إلى الذي في الأعيان، وهو بالطبع، يعني طبيعة الأشياء لا يمكن أن يتدخل فيها التواضع. والأطراف بتوسط الأوساط، يعني كيف تقول كتابة عبارة معنى ذهني حقيقة خارجية، معنى خارجي، هذا هو الترتيب. إذا أردت أن تعكس الحقيقة، يعني المعنى في النظم التحققي، المعنى في النظم المنطقي، ثم تقيده بماذا؟ بلفظ، ثم تكتب، تأتي العملية معكوسة معي، العملية معكوسة. خل نقرأ هذا النص، ليس صعبا، ثم أشير إلى نكتة مهمة. وجود الشيء في الكتابة، هي الكتابة أمامك الآن، هذا الشيء في حروف تواضع عليها العرب، بحسب الأغلب يدل على وجوده في العبارة. بحسب الأغلب أعلم، أعمل تحتها خط قيد، لماذا قال هكذا؟ وهو دائما يدل على وجوده في الأذهان. إذن الكتابة تؤدي إلى العبارة، يعني الفعل القولي، إذا تحدث الأستاذ بعبارات أنت تدون أو تقرر. إذن الكتابة بعد العبارة، والعبارة عبارة عن معاني تجلت في الأفعال القولية في العبارات، والمعاني من أين؟ هنا اختلاف أساسي أشير إليه بعد التطبيق، اصبر معي. نعم، وجود الشيء في الكتابة بحسب الأغلب يدل على وجوده في العبارة، يعني الأستاذ تحدث بعبارة، هذا الفعل القولي، أنت دونت. إذن الكتابة متفرعة على العبارة، والعبارة عبارة عن معاني منقولة إليك بعبارات متواضع عليها، وهو دائما يدل على وجوده في الأذهان. إذن وجود كتبي، وجود عباري، وجود ذهني في النظم المنطقي، وهما بالوضع هما يعود إلى الكتابة والعبارة. وهو على يعني وهو والوجود الذهني على الذي في الأعيان، يعني الواقع الخارجي، يعني النظم الخارجي، النظم التحققي، وهو بالطبع لا يمكن أن يكون بالتواضع، مستحيل، إن هذه أمور تكوينية. والأطراف بتوسط الأوساط، يعني إما أن تنتقل بالكتابة إلى العبارة إلى المعنى إلى الواقع الخارجي، أو بالعكس، كيف؟ من الواقع الخارجي إلى المعنى إلى العبارة إلى اللفظ. أقول لما فرغ الماتن من البحث عن المفردات المفيدة لاكتساب التصورات، يعني في باب التعريف، شرع في البحث عن المركبات، أعني القضايا، نعم أعني القضايا وأحكامها المفيدة لاكتساب التصديقات بهذه الحيثية، يعني عملية الحكم التي تورث القضايا التي تؤدينا إلى التصديقات بعد الاستدلال، هذه الحيثية هي التي تجعل بحث القضايا بحثا منطقيا، والحكم بحثا منطقيا. إذا درسنا الحكم والقضايا كواقعيات نفسانية، نحن في علم النفس العقلي. وقبل أن يشرع في المقصود مهد قاعدة دل على العلاقة الراسخة بين اللفظ والمعنى، بحيث يؤثر أحوال اللفظ في أحوال المعنى، وأحوال المعنى في أحوال اللفظ. نعم، إذا عرفت هذا فنقول للشيء وجود في الأعيان ذات له. ذات له يعني ليس بجعل جاعل، أنت لا تقول أنا أجعل الأرنب حمارا، لا، ليس لك ذلك. نعم، لأن هذه أمور تكوينية تابعة للإرادة الإلهية المطلقة، لا بالنظر إلى أذهان المتصورين، يعني ليس بجعل جاعلين. وللشيء وجود في الأعيان ذات له ووجود في الأذهان إذا تصور، يعني ننطلق من الوجود التحققي إلى الوجود الذهني. كيف هذا الانتقال؟ هذا بحث خطير وعميق لا علاقة لنا به الآن. ووجود في الأذهان إذا تصور، يعني إذا انتقل إلى النظم المنطقي وحصلت صورته في ذهن المتصور له. ووجود في العبارة إذا ترفض باسمه الدال عليه. ووجود في الكتابة إذا رقم صورة تدل على اللفظ الدال عليه. فالوجود في الكتابة يدل غالبا على وجوده في العبارة، لا دائما. لماذا؟ هذا القيد بحسب الأغلب. لماذا؟ يقول إذ قد يوجد كتابة أو توجد كتابة من غير تلفظ بعبارة، بل ينتقل الذهن منها إلى المعنى من غير ذكر المكتوب. أما الموجود في العبارة فإنه دائما يدل على وجوده في الأذهان. لماذا؟ لأن العبارات توافقية لنقل المعاني، لنقل المعاني. إذن اللسانيات بعد المعاني، أي الفلسفة التحليلية، الفلسفة التحليلية تعطي الأصالة للألفاظ قبل المعاني، يعني عكست، جعلت الثورين بعد المحراث، الموقعية الأساسية للثورين قبل المحراث حتى يجران المحراث. وأما الوجود في العبارة فإنه دائما يدل على وجوده في الذهن، عندك معنى سابق في الذهن تريد أن تنقله. إذا المتلفظ بالإسم إنما يتلفظ به إذا تصور معناه، إما إجمالا كالإنسان وإنسان، وإما تفصيلا كالإنسان حيوان نطق. وهاتان الدلالتان، يعني الدلالة الكتبية واللفظية، وضعيتان يختلف باختلاف الأوضاع، ولهذا الفرنسية تختلف عن العبارية عن العربية في التلفظ وفي الكتابة. وأما دلالة ما في الذهن يعني المعاني على ما في الخارج فهي طبيعية، يعني لا تخضع لجعل جاعل ولا إرادة مريد، لا تختلف باختلاف الناس. واعلم أن قول الوجود على الخارج بحسب الحقيقة وعلى الباقية بحسب المجاز. لا شيخنا العزيز، المعنى وجود ذهني لا ليس مجازا، وجود ذهني، لأن الوجود الذهني لم يكن مطبوخا في زمان العلماء الحلي. نعم، الوجود الكتبي والعباري وجودات مجازية، أما الوجود الذهني والوجود الحقيقي وجودان حقيقيان، الوجود الذهني حقيقة يا العلماء الحلي. نعم، واعلم أن الأطراف يدل بعضها على بعض بحسب توسط الأوساط كدلالة الوجود في الكتابة على الوجود الخارجي، فإنها إنما هي بواسطة دلالة الكتابة على العبارة، ودلالة العبارة على الوجود الذهني، ودلالة الذهني على الخارجي، أو عكس القضية، من الواقع الخارجي هذا الوجود التحققي إلى الوجود الذهني، ثم تضع عبارة، ثم تضع كتابة، قوس الصعود أو قوس النزول. القول التام وغير التام يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.